المسألة الخامسة في مقولة الآن. قال الرابع الآن، وهو النسبة إلى المكان. لا زال الحديث في المقولات العشرة، أي الجوهر والمقولات التسعة من الأعراض. المقولة الرابعة من الأعراض مقولة الآن، وقد وقع نزاع بالنسبة إلى تحقق مقولة الآن ووجود الآن، كما وقع نزاع بالنسبة إلى تعريف مقولة الآن، وربما النزاع في التعريف ليس إلا من جهة الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فوقع اختلاف بين مصطلح الحكماء ومصطلح المتكلمين بالنسبة إلى تعريف العين وتعريف كل واحد من أنواع العين، لأن العين على أنواع أربعة. أما العين فهو عبارة عن النسبة بين المكان وبين صاحب المكان، كعبارة أخرى المتمكن يعني الذي يأخذ حيزا في الوجود ويأخذ مكانا في الوجود، أو ما كان في مكان، هذا المتمكن أو ما كان في مكان بلا شك له وجود، كما أن المكان له وجود آخر. مثلا عندما نقول زيت في الدار، زيت له وجود، الدار مكانه أيضا له وجود، سواء كان هذا المكان عام كما في الدار أو كان مكان خاص. عليكم السلام، زيد في زاوية الغرفة، في زاوية اليمنى من الغرفة مثلا، في مكان خاص يحصل وجود زيد، فعليه الدار أو الزاوية مكان وهو موجود. نسبة زيت إلى المكان لأن زيت في هذا المكان العام أو في هذا المكان الخاص، هذه النسبة تسمى بمقولة الآن. فالآن ليس إلا نسبة، ليس إلا رابط بين المكان وصاحب المكان. مقولة الآن كالنسبة بين الموضوع والمحمول، عندما نقول زيت قائم، زيت موضوع قائم محمول، والرابط الوجود الرابطي وهو وجود تبعي وليس وجود استقلالي كوجود زيد وكوجود القيام، بل وجود تبعي بين زيد وبين القيام، يعبر عنه بالنسبة ويسمى في الأسماء بهو كما في علم المنطق، وفي الأزمان بكان، زيد هو قائم أو زيد كان قائم. فهذه النسبة بين الموضوع والمحمول أو الرابط بين الموضوع، وفي الأزمان بكان، زيد هو قائم أو زيد كان قائم. فهذه النسبة بين الموضوع والمحمول أو الرابط بين الموضوع والمحمول بنفسها موجود بين المكان وذي المكان وصاحب المكان وذي المكان، هذه النسبة موجودة. تلك النسبة نسميها بمقولة العين، فعليه العين تعريفه عبارة عن النسبة بين المكان وصاحب المكان. زيد في الدار، زيد موجود والدار موجود، وهذه الظرفية نسبة الظرفية بالنسبة إلى الدار وبالنسبة إلى زيد، أنه زيد مظروف والدار ظرف، فكون زيد في الدار هذا الكون يسمى بالعلم. فعليه الآن ليس إلا نسبة بين المكان وصاحب المكان، أو عبر أن الآن عبارة عن الرابط بين المكان وصاحب المكان، أو بعبارة أخرى باصطلاح المتكلمين الآن عبارة عن الكون، نفس الكون، كون الزيد في الدار والزيدون كونه في الدار، هذا الكون يسمى الآن باصطلاح المتكلمين. هذا من حيث تعريف الآن والفارق بينهم، يعني والفارق بين المتكلمين وبين الحكماء. الحكماء الآن عبارة عندهم عن النسبة، ولكن عند المتكلمين عبارة عن الكون.
كلامنا في الصباح المتكلمين الكون على أربعة أنواع ويسمى بالأكوان الأربعة، كما في المعالم تذكرون في المعالم بالنسبة للاجتماع الآن والله، والآمر هل يدل الله هل يدل على الآن بشيء، هل يدل على الله على الضد العام أو الضد الخاص، ثلاثة يتعرض إلى مبحث الأكوان كإشارة، ويقول والأكوان الأربعة عبارة عن السكون والحركة وعن الاستراح والاجتماع. في علامة الأخرى الجسم الذي يكون في مكان في غرب على الجسم إما أن يجتمع مع جسم آخر أو لا يجتمع، إن اجتمع فهو عبارة عن الاجتماع وإن اشترك فهو عبارة عن الاشتراك. ثم الجسم إما أن يكون ثابت في مكانه في الآن الثاني يكون في نفس المكان الأول فهو عبارة عن السكون، أو يكون متنقل من المكان الأول إلى المكان الثاني في الآن الثاني، يعني في الآن الأول في الزمان الأول يوجد في مكان ثم يتنقل في المكان الثاني أي يسمى بالحركة. فكل جسم أكوانه الأربعة، يعني لا يخلو كون الجسم من هذه الحالات الأربعة، إما أن يكون باعتبار الانضمام مع الأجسام الأخرى وعدم الانضمام وهذا الحاصل حاصل عقلي، إما أن يكون منضما أو غير منضم، إذا كان منضم يسمى بالاجتماع وإذا كان غير منضم مع الأجسام الأخرى يسمى بالاشتراك، ومن ناحية أخرى إما أن يكون ساكن أو متحرك. فالأكوان عبارة عن الحركة
لكن هذا الكتاب أيضا له زمان، يعني الزمان الكلي باعتبار حركة الأفلام، وزمان الكتاب للكتاب أيضا زمان، زمان الكتاب باعتبار حركة الكتاب. لو كان الكتاب ساكن ليس فيه زمان، لو كان الكتاب ساكن لا يقال أنه هذا الكتاب في زمان فلان لأنه ساكن. نعم يتولد من حركة الكتاب زمان، لذا يقال تحرك الكتاب في ساعة، تحرك الكتاب في ساعة، يعني كانت الحركة خلال ساعة فتولدت الساعة من حركة الكتاب. طبعا كان يقال الساعة باعتبار الكواكب السماوية، باعتبار مثلا الفصول، باعتبار حركة الشمس والقمر والأرض مثلا، كان بهذا النحو. يعني الساعات لا شك الساعات باعتبار حركة الأرض وحركة الشمس، فتارة باعتبار حركة الأرض والشمس يقال ساعات، وأخرى باعتبار هذا الكتاب له ساعة خاصة بهذا الكتاب. فكل شيء متحرك يتولد من الزمان. صحيح هذا المتحرك الآن يوجد في زمان الكلي، يوجد في زمان المطلق الذي هو باعتبار حركة الأفلام، هذا المعنى صحيح، ولكن للكتاب أيضا زمان خاص بحيث يختلف كالمتسابقين. المتسابق مثلا الذين يتسابقون زمانهم يختلف، بحيث يقال هذا متقدم على ذلك بالزمان، يعني متقدم بالحركة. فالزمان بالنسبة للمتسابقين متولد من حركتهم، لأنه هذا كان سريع العادو مثلا فزمانه قصير، وذلك كان بطيء العادو فزمانه طويل، فيتولد الزمان من الحركة.
على كل،
وأما الحركة عند الحكماء فهو كمال أول ما بالقوة. معنى هذا يقال كل شيء له ما بالقوة وما بالفعل، مثلا النواة، النواة بالفعل نواة ولكن بالقوة نواة النخلة مثلا، نواة الشجرة بالقوة تكون عبارة عن الشجرة عبارة عن النخلة. فعليه النواة لها حالة بالفعل النطفة، لها حالة بالفعل وهي كونها نطفة، ولكن بالقوة تكون النطفة إنسان. يقولون الحركة عبارة عن التغيير التدريجي، عند الحكماء الحركة عبارة عن التغيير التدريجي. بعبارة أخرى هذه النطفة عندما تنتقل من مضغة إلى علقة إلى قشر من عظام لحمة إلى أنه جنين إلى الإنسان الكامل البالغ، هذه الحالات التي تطويها النطفة إلى أن يولد الإنسان وإلى أن يبلغ، هذه الحالات كلها حركة تدريجية. فالحركة كمال أول موجود في النطفة، الحركة كمال أول موجود بالنطفة عبارة عن التغيير التدريجي، الحركة كمال أول موجود في النواة عبارة عن الحركة التدريجية، عبارة عن التغيير التدريجي. فلما تنفلق النواة وتخرج من النواة مثلا أوراق الورقتان الأولتان، عندما تخرج عند الانفلاق يسمى هذا الانفلاق وهذا الخروج وهذا التغير يسمى بالحركة. ف فالحركة كمان أول موجود في النواة بالقوة ويتبدل إلى بالفعل. بعبارة أخرى، هذا الجسم عندما يتحرك من مبدأ إلى منتهى، لأن الحركة لابد فيه من مبدأ ومنتهى، فعندما يتحرك من مبدأ إلى منتهى قبل أن يتحرك كان من كماله التحرك، كان من كماله التغير التدريجي، أنه يتحرك من مكان إلى مكان بحجم الكتاب، يتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان الثاني إلى المكان الثالث وهكذا بمقدار الحيز الذي يأخذ الكتاب من الفضاء ومن الوجود ومن المكان. فهذا الكتاب عندما يتغير تدريجا ويتحرك تدريجا، هذه الحركة لو لم تكن بالقوة موجودة لما تحرك الكتاب، لو لم تكن الحركة موجودة في النطفة لما تحركت النطفة وتتغير وتتبدل إلى أن تكون إنسان، ولما تحركت النواة إلى أن تكون نخلة باسقة مثلا. فعليه هذا التحرك التدريجي موجود في النواة، موجود في النطفة، موجود حتى في الكتاب وفي كل شيء، فيسمى بالكمال الأول، يعني ما بالقوة توجد الحركة والشيء إذا تحرك وتغير فيخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل. فالحركة عند الحكماء ليس إلا عبارة عن الكمال الأول ما بالقوة. ثم بعد ذلك يرد إلى أن الحركة موجودة بالضرورة والبداهة. الحركة واقعا مسألة ضرورية بديهية على أن الحركة موجودة، ولا يحتاج الإنسان أن يقيم البرهان، يكفي إذا كانت الحواس سالمة ومع الانتباه، وأن لا تكون شبهة في مقابل بديهة، وأن تكون عملية غير علمية، يكفي الإنسان أنه يقف على بداهة الشيء كما في بداية المنطق. فعليه مسألة الحركة مسألة بديهية، يعني كل إنسان يكفي عند الالتفات يجد أن هناك حركة في هذا الكون، الإنسان يمشي يتحرك من مكان إلى مكان آخر، الحركة موجودة بلا شك وبلا شبهة. ومن البديهيات كرابعة الشمس في النهار أو رائعة الشمس في النهار، بديهي جدا واضح. ولكن زينون يذهب إلى نفي الحركة ويقول ليس عندنا حركة موجودة، من الوهم أن نقول بوجود الحركة. طبعا يقيم البرهان والدليل على ذلك، وكأنما دليله في بداية الآن قريب إلى الواقع أو قريب إلى أن يستلم الإنسان، يعني يتسلم أمام هذا الدليل والبرهان ويدعن بهذا الدليل والبرهان. ولكن الشارع يجيب على أنه هذه الأدلة ليست إلا شبهات في مقابل البديهة، إن لم نجب عن هذه الأدلة كما لم يجب، ولكن بعض الشراح كما في توضيح المراد يجيب عن بعض الأدلة، يعني يجيب عن الأدلة بجوابات مختصرة على أنه هذه الأدلة ليست صحيحة. ولكن عند الشارح يقول أن هذه الأدلة كلها في مقابل بديهة، بما أن الحركة مسألة بديهية موجودة بالبداهة بالفعل موجودة الحركة، فإذا كل ما يورد عليه من الإشكال أو من الدليل أو من الخدشة أو ما شابه ذلك ليس إلا شبهات في مقابل بديهة. ثم بعد ذلك يرد في أركان الحركة، فيقول الحركة عبارة عن ستة أركان، ما به البداية وما إليه النهاية، يعني لا بد من الحركة من متقابلين البداية والنهاية، وإنما قلنا بالتقابل لأنه لا يمكن الاجتماع في البداية والنهاية في آن واحد من جهة واحدة في مكان واحد. فالحركة عبارة عما به البداية وعما به النهاية، عبارة الركن الثالث عبارة عن العلة الفاعلية، الركن الرابع عبارة عن العلة القابلية، وعبارة عما فيه من المقولات، باعتبار الحركة تكون في مقولة من المقولات ويسمى بالمنسوب إليه، الحركة باعتبار المنسوب إليه أو بما فيه، وعما فيه بمعنى الظرف، يعني ما فيه تارة بمعنى ما فيه من المقولات أي من المنسوب إليه، وأخرى ما فيه بمعنى عما فيه الظرف، أنه يقع الحركة تقع في زمان من الأزمنة الماضية أو الحال أو استقبال. فهذه الأركان الستة للحركة، وهنا كلام يأتينا إن شاء الله. المسألة الخامسة في مقولة العين، قال المصنف عليه الرحمة الرابع العين، وهو النسبة إلى المكان. أقول لما فرغ من البحث عن المضاف شرع في البحث عن العين، وهو نسبة الشيء إلى مكانه. طبعا مقولة العين مقبول عند المتكلمين دون المقولات الأخرى التي تأتينا، لذا وقع اختلاف بالنسبة إلى تحديد المقولات، هل هي سبعة، هل هي أربعة، هل هي خمسة. فقيل عند المتكلمين أربعة، عبارة عن مقولة الكم والكيف والإضافة والأين، دون المقولات الأخرى التي تأتينا. فمقولة الأين من المقولات التي قال بها المتكلمين كما قال بها الحكماء. شرع في البحث عن العين، وهو نسبة الشيء إلى مكانه للحصول فيه. نسبة الشيء إلى مكانه، هذا الكتاب له مكان، فإذا نسبنا الكتاب إلى مكانه هذه النسبة تسمى بالعين. هذا الكون، كون الكتاب في مكان، هذا الكون، هذا الارتباط بين وجود الكتاب وبين وجود المكان، هذا الارتباط والكون والنسبة يسمى بالعين. فتعريف العين هو نسبة الشيء إلى مكان بالحصول فيه، وهو حقيقي، وهو نسبة الشيء إلى مكان خاص زيد في زاوية الدار مثلا، وغير حقيقي وهو نسبته إلى مكان عام. إذا العين نسبة حقيقية ونسبة غير حقيقية، النسبة الحقيقية مكان خاص، النسبة غير الحقيقية المكان العام. كقولنا زيد في الدار، أي منطقة من الدار، أي بقعة من الدار، هذا المعنى عام. وهذه النسبة مغايرة للوجود بلا شيء.
زيد في زاوية من الدار، أيضا أي زاوية؟
لا، نخصص زيد مثلا في هذه الزاوية، الزاوية اليمنى مثلا، من الجهة الشرقية في الزاوية، نخصص المكان. كقولنا زيد في الدار، وهذه النسبة مغايرة للوجود. مغايرة لوجود زيد كما مغايرة لوجود المكان. نسبة زيد مع المكان، النسبة بلا شك وجود من الوجوديات التي مغايرة لوجود زيد ومغايرة لوجود المكان. كالنسبة بين زيد وبين قائم، في قولنا زيد القائم، هذه قضية فيها موضوع ومحمود، ونسبة، النسبة مغايرة وجود ارتباطي يغاير وجود زيد الاستقلالي ووجود القيام الاستقلالي. وهذه النسبة مغايرة للوجود ولكل واحد من الجسم والمكان بلا شك، ولا تقبل الشدة والضعف. يعني مقولة العين ليس من المقولات القابلة للشدة والضعف، بخلاف مقولة الكيف مثلا كانت قابلة للشدة والضعف. قال وأنواعه أربعة عند قوم، عند المتكلمين، هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. أقول أنواع الكون، لأنه العين عبارة عن الكون عند المتكلمين، فأنواع الكون ويسمى بالأكوان الأربعة عند المتكلمين أربعة، عبارة عن الحركة والسكون، وهما حالة الجسم انفراده. يعني الجسم انفراده له إما حالة السكون أو حالة الحركة باعتبار المكان، والاجتماع والافتراق وهما حالة الجسم باعتبار انضمامه إلى الغير من الأجسام، إما أن ينضم فهو مشتبه أو يفترق فهو في حالة افتراق. قال فالحركة كمال أول، لما بالقوة من حيث هو، من حيث هو بالقوة، هذا باعتبار تعريف الحكماء، أو حصول الجسم في مكان بعد آخر، يعني بعد مكان آخر، هذا تعريف المتكلمين. أقول هذان تعريفان للحركة، الأول منهما الحكماء والثاني المتكلمين. أما التعريف الأول فعلم أن الحركة حال حصول الجسم في المكان المنتقل عنه معدوم عنه، ممكن له، صحيح، الحركة حال الانتقال معدوم عنه ممكن له، فهي كمال للجسم. إذن من كمال الجسم أن يكون الجسم متحركا، ثم إن حصوله في المكان الثاني حينئذ معدوم عنه أيضا لكن ممكن له. يعني الآن الكتاب قبل أن يتحرك، قبل أن يتحرك الحركة موجودة، قبل أن يتحرك من مكان الحركة غير موجودة ولكن ممكن، ممكن الحركة، ممكن الكتاب. عندما يتحرك الحركة موجودة، بعدما تحركت الحركة أيضا غير موجودة، ولكن ممكن بعد الحركة ممكن. فعلي الحركة عبارة عن كمال أول في الجسم. الجسم ابتداء وأولا عندما يتحرك من مكانه، الحركة هو كمال أول، هو تغيير تدريجي من مكان إلى مكان آخر، من حال إلى حال آخر. ثم إن حصوله في المكان الثاني حينئذ معلوم عنه، ممكن له وهو كمال أيضا. والجسم في تلك الحال بالقوة في المكان الثاني، لكن الحركة أسبق الكمال. يعني الجسم في الكمال الأول وفي الكمال الثاني، نجد الحركة أسبق الكمال. فالحركة الكمال الأول لما بالقوة، أعني ما بالقوة، يعني أعني الجسم الذي هو بالقوة في المكان الثاني، هذا معنى لما بالقوة. لما بالقوة من حيث هو بالقوة، يعني الجسم في المكان الثاني هو لا زال في المكان الأول. الجسم الكتاب لا زال في المكان الأول، ولكن يوجد في المكان الثاني أو لا يوجد؟ يمكن أن يوجد في المكان الثاني. فقبل أن يوجد في المكان الثاني في الجسم حركة، فالحركة عبارة عن كمال أول ما بالقوة. بما هو ما بالقوة؟ ما بالقوة يعني بقوته أن يوجد في المكان الثاني، هذا معنى ما بالقوة. أعني الجسم الذي هو بالقوة في المكان الثاني، بالفعل ليس في المكان الثاني.
الأشكال ساعات من الجمادات أو مثلاً هي تتحرك بنفسها أو مثلاً بتأثير خارجي.
الحركة المرئية الآن نتكلم عنها، الحركة المرئية للأجسام هو عبارة عن كمال. طبعاً هذا الإشكال أورده بعض الشراح على أنه بعض الأشياء فيها حركة وليست في حيز البصر أو ليست في حيز الرؤية مثلاً. أفرض الحركات ما وراء الطبيعة، هل هناك حركة أو ليس هناك حركة؟ وإنما قيدناه بقولنا من حيث هو بالقوة لأن الحركة تفارق سائر الكمالات. طبعاً بعض الشراح أيضاً يعترض على هذه العبارة على أنه لا، الحركة لا تفارق سائر الكمالات، بل الحركة مثل بقية الكمالات الموجودة في الأجسام. كل جسم له كمالات، فمن الكمالات الحركة، والحركة ليست إلا كسائر الكمالات ولا تفارق سائر الكمالات. أما بالنسبة إلى قول الشارح وإنما قيدناه بقولنا من حيث هو بالقوة لأن الحركة تفارق، يعني تغاير سائر الكمالات، بأن جميع الكمالات إذا حصلت خرجت الكمال من القوة إلى الفعل. مثلا النطفة من كمالها أن تكون إنسان، متى تكون إنسان؟ إذا خرجت من القوة إلى الفعل. فعند ذلك يقال كملت النطفة، وصلت إلى كمالها، لأنها النطفة أصبحت إنسان. أما الحركة ليس بهذا المعنى، الحركة قبل أن يتحرك الشيء تغييرا تدريجيا من مكان إلى مكان آخر، من حال إلى آخر، من حال إلى حال آخر، قبل أن يتحرك توجد الحركة في المتحرك. فوجود الحركة في المتحرك بنحو ما بالقوة، يعني قبل أن يخرج. فإذا كمال الجسم المتحرك بحركته، هذا الكمال يختلف عن سائر الكمالات الأخرى، يختلف عن سائر الكمالات الأخرى، حيث الكمالات الأخرى ليست إلا بالفعل. يعني عندما تخرج من القوة إلى الفعل يقال كمل الشيء، كملت النطفة لأنها خرجت من قوة الإنسان إلى وجود الإنسان بالفعل. فعليه الكمال في سائر الأشياء، يعني سائر الكمالات، إنما هي خروج ما به القوة إلى ما بالفعل، بخلاف الحركة. الحركة لا، عبارة عن وجود الحركة في المتحرك بالقوة من دون أن يخرج إلى الفعل. طبعا لما تخرج الحركة تكون حركة فعلية. فالحركة عند الحكماء، الحركة عند الحكماء هذا اصطلاح ولا مشاحة للاصطلاح، الحركة عند الحكماء ليست حركة فعلية، الحركة عند الحكماء عبارة عن تغيير تدريجي، عبارة عن كمال أول ما بالقوة بما هو ما بالقوة في الجسم يسمى بالحركة. طبعا ما يوجد الحركة تفعلية. وإنما قيدناه بقولنا من حيث هو بالقوة لأن الحركة تفارق ثاني الكمالات، بأن جميع الكمالات إذا حصلت خرج بالكمال من القوة، صاحب الكمال خرج من القوة إلى الفعل، وهذا الكمال من حيث أنه كمال يستلزم كون صاحب الكمال وذي الكمال بالقوة. وأما الثاني التعريف الثاني فإن المتكلمين قالوا ليست الحركة هي الحصول في المكان الأول، لأن الجسم لم يتحرك بعده. عند الحكماء الحركة يوجد في المكان الأول، هذا الكتاب في المكان الأول فيه حركة. لماذا؟ لأن الحركة كمال أول موجود في هذا الكتاب بالقوة، بما هو بالقوة موجود في الكتاب. لكن عند المتكلمين لا، يقولون ما دام موجود في المكان الأول لا يقال في الجسم حركة، إنما إذا تحرك من مكان إلى مكان ثاني. إذا ليست الحركة إلا عبارة عن الانتقال، انتقال الأجسام من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان. فإن المتكلمين قالوا ليست الحركة هي الحصول في المكان الأول، لأن الجسم لم يتحرك بعده ولا واسطة بين الأول والثاني، وإلا لم يكن ما فرضنا ثانيا يجب أن يكون ما فرضنا ثالثا. إذا كان واسطة يجب أن يكون ما فرضنا ثالثا، وإلا لم يكن ما فرضنا ثانيا بثاني. فهي أي الحركة عبارة عن الحصول في المكان الثاني الأول. إذا تحرك الكتاب وانتقل الكتاب من مكان الأول إلى مكان ثاني، عند ذلك يقال الحركة. قال ووجودها هو الحصول. الحكماء يقول الحركة عبارة عن كمال أول كالنفس. بالنسبة إلى تعريف النفس أيضا مر على أنه النفس كمال أول موجود في الإنسان، فالحركة كالنفس كمال أول موجود في كل الأجسام وإلا تتحرك بالفعل. أحسن. إذا الحركة فعلية. لا لا، الفرق أنه المتكلم لا يقول بمقولة الحكيم، يعني المتكلم يقول الجسم إذا لم يتحرك لا أقول الجسم متحرك، إذا تحرك الجسم عند ذلك أقول الجسم متحرك، ولكن الحكيم يقول قبل أن يتحرك الجسم أن أحكم على أن الجسم متحرك. وهذا فرق كبير في الاصطلاح. الحكيم يقول قبل أن يتحرك الجسم أقول الجسم متحرك. لماذا؟ لأن الحركة كمال أول بالقوة بما هو بالقوة. أما المتكلم يقول لا، إذا لم يتحرك لا أسمي الجسم متحركا، إذا تحرك وانتقل عند ذلك أقول الجسم متحرك. قال ووجودها ضروري. أقول اتفق أكثر العقلاء على أن الحركة موجودة وادعوا الضرورة في ذلك، يعني مسألة بديهية ضرورية. وخالفهم جماعة من القدماء كزينون من الفلاسفة اليونانيين وأتباعه، قالوا إنها الحركة ليست موجودة، واستدلوا على ذلك بوجوه. طبعا وجوه جدا لطيفة يعني بديعة لا بأس من الانتباه. أحدها أن الحركة لو كانت موجودة، الحركة واقعا لو كانت موجودة لإما لكانت إما منقسمة فيكون الماضي غير المستقبل. صح، الحركة إذا كانت موجودة إما أن تكون منقسمة أو غير منقسمة. غير منقسمة يجب أن يكون جزء لا يتجزأ، وجزء الذي لا يتجزأ نفيناه فيما مضى، ليس لنا جزء لا يتجزأ، بل كل الأجزاء تتجزأ ولو بالوهم، تجزأ وتقسم بالوهم والزيادة. فعليه ليس لنا ذرة لا تنقسم، كل الذرات تنقسم. ليس لنا وجود وجزء لا يتجزأ، بل كل الأجزاء قابلة للتجزأ. فإما الحركة موجود غير قابل للانقسام يلزم الإشكال، وهو أن هناك الماضي غير المستقبل باعتبار الماضي فيما مضى والمستقبل فيما يأتي والحال بالفعل، أو غير منقسمة فيلزم تركب الحركة من الأجزاء التي لا تتجزأ واللازمان باطلان، وإذا بطل اللازم بطل ملزم. إذن ليست الحركة موجودة بل الحركة معدومة. الثاني أن الحركة ليست هي الحصول. طبعا جواب هذا البرهان الأول أو الإشكال الأول جوابه أنه الانقسام كان يكون في الخارج. صح، لو كان في الخارج فيأتي الإشكال، ولكن عندنا انقسام في القيام في عالم القيام، وما نحن فيه الحركة القابلة للانقسام باعتبار القيام قوة القيام تقسم لنا حركة، لأن هذه حركة ماضوية وهذه حركة استقبالية وهذه حركة حالية. الجواب عن الثاني
أول.
الثاني
لما يطلع الجواب بالنسبة إلى تقسم الأجزاء الذهنية، يقول لك الظاهر يعني الوجود الظاهر مثلا مثل تجزء إلى أن توصل في الموضوع ما يتجزء ولو بالخيال مثلا
قابل للتخطيط
بالخيال بس هو ما يقبل
الحركة قابل للتخطيط ونقول وكيل مدافع عنه ونقول لا
يعني
لا بد أن يقبل الأخذ يقول ما يقبل زين
يعني واقف على هاي أنه بالذهن الجزء
لازم واقف أصلا عليه واقف الثاني الثاني ان الحركه اصلا مساله بديهه هذه شبهات في مقابل بديهه اذا ما يمكن الجواب عنها لاقل نقول هذا الجواب على انه شبهه في مقابل بديهه يتعدى المنطق انه اذكر لي مثال انه شبهه في مقابل بديهه اذكر له هذه الشبهه انه زينون يعترف على انه الحركه معدومه وليس موجوده بشبهه فياتي بهذه الشبهه الثاني ان الحركه ليست يعني الان حركه معدومه بوجدانك بضميرك حركة معدومة
الحركة
تكون في الخارج حركة تكون في الخارج إذا موجودة الحركة جماعتنا يقولون ما موجودة زينون يعني أن الحركة معدومة لماذا بهذا الدليل يقول الحركة لو كانت موجودة يلزم أحد أمرين يلزم إما انقسام الحركة أو عدم انقسام الحركة عدم انقسام الحركة يلزم جزء لا يتجزم وهو باطل إذا قلنا أن الانقسام يلزم الباطل أيضا إنه يلزم الماضي غير المستقبل والمستقبل غير الماضي فيلزم يلزم الانقسام نعم إذا لم يكن يعني حركة بالفعل لأن حركة إما في الماضي وإما في المستقبل حركة فعلية غير موجودة الثاني أن الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول كما عند الحكماء الحركة عبارة عن ما يكون في المكان الأول باعتبار كمان أول ما بالقوة فيقول له هذا المعنى غير صحيح بل نذهب إلى ما يذهب المتكلم والمتكلم يقول الحركة في المكان الثاني وليس في المكان الأول فعليه الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول لأن الجسم حينئذ لم يتحرك بعده ولا في المكان الثاني لطيف الحركة ليست في المكان الثاني لأنه عندما يستقر في المكان الثاني تنتهي الحركة بمجرد ما يستقر في المكان الثاني انتهت الحركة ولا في المكان الثاني لأن الحركة انتهت وانقطعت ولا المجموع لامتناع تحقق جزئيه معا في الوجود جزء يعني ماضي ومستقبل بالفعل ممتنع إنهما تقابل والمتقابلان لا يمتنعان في آن واحد وفي مكان واحد لامتناع تحقق جزئيه معا في الوجود فلا تكون الحركة موجودة طبعا هذا الإشكال هذه هنا قصة لطيفة بديعة في كتاب مجال الأدب لا بأس الترويض الترويض في مجال الأدب يقال أحد الملوك دخل مستشفى المجانين جلس مع مجنون قصة لطيفة أخلاقية جلس مع مجنون فالمجنون سأل الملك فقال له متى يجد الإنسان لذة النوم قال الملك بعد أن يقوم قال بعد قيامه انتهى النوم كيف يستلذ بالنوم؟ شيء الذي انتهى منه كيف يستلذ بالنوم؟ قال قبل أن ينام قال قبل أن ينام لن يستلذ بالنوم فكيف يستلذ بالنوم؟ قال حين نومه قال حين نومه لا يحس ولا يدرك فكيف يستلذ بالنوم؟ تحجب الملك من فطانة هذا المجنون وذكاء هذا المجنون قال الأولى أن أجانب هذا المجنون يكون اليوم نديمي فقال علي بإحضار الشراب فلما أحضر الشراب أراد أن يشرب الملك الشراب وقال للمجنون اشرب من هذا الشراب المجنون امتنع من الشراب قال لماذا تمتنع قال إذا شربت أنت من هذا الشراب تكون آخر الأمر مجنون أما إذا أنا أشرب هذا الشراب ماذا أكون ماذا أكون أنا جمال الشراب فاعتبر الملك وترك الشراب هذه القصة موجودة في كتاب مجال الأدب فما نحن فيه الآن الحركة كذلك
الحركة في الجسم الأول في المكان الأول لا توجد الحركة حتى نأخذ الحركة في المكان الثاني انتهت الحركة. نعم ماكو واقفة ليست واقفة. إذا كانت واقفة يجب أن لا يكون الثاني ثانيا، يجب أن يكون الثاني ثالثا، كما يجب أن بين هذه الواسطة وبين الآخر واسطة أخرى فيلزم التسلسل والتسلسل بعد ذلك. الثالث أن الحركة ليست واحدة فلا تكون موجودة، باعتبار كل موجود لابد أن يكون واحد، والحركة ليست واحدة فإذا هي معدومة وليست موجودة. وهذه الاستدلالات، وهذه الاستدلالات لا يكون الشبهات، يعني يعترف أن هذا دليل، دليل وبرهان له قياس، يعني من الشكل الأول ومن الشكل الثاني. وهذه الاستدلالات في مقابلة الحكم الضروري، الحكم البديهي، فلا تكون مسموعة لأنها شبهات مقابل بديهة. قال ويتوقف على المتقابلين، أي المبدأ والمنتهى والعلتين والمنسوب إليه والمقدار. أقول وجود الحركة، هذا المعنى بسيط، وجود الحركة يتوقف على أمور ستة، أحدها ما منه الحركة، والثاني ما إليه الحركة، أعني مبدأ الحركة ومنتهى الحركة. والظاهر أن مراده بالمتقابلين، مراد المصنف بالمتقابلين هذان، لأن المبدأ والمنتهى متقابلان لا يجتمعان في شيء واحد باعتبار واحد. الثالث ما به الحركة، وهو السبب والعلة الفاعلية لوجود الحركة، يسمى ما به الحركة. الرابع ما له الحركة، أعني الجسم المتحرك، يعني القابلية، وهو العلة القابلية، وهذان هما المرادان بقول المصنف والعلتين، يعني علة فاعلية وعلة قابلية. الخامس من أركان الحركة ما فيه الحركة باعتبار المنسوب إليه، باعتبار المقولات، ما فيه الحركة المقولات العشرة، يعني الحركة توجد في الجوهر وفي بقية الأعراض. ما فيه الحركة أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع إلى نوع آخر، ينتقل زيد من نطفة مثلا إلى وجود خارجي عبارة عن وجود إنسانية زيد مثلا، يعني حيوان ناطق، ينتقل الجسم فيها من نوع إلى نوع آخر. والظاهر أنه المراد في قول المصنف والمنسوب إليه، المنسوب إليه يعني هذه ما فيه باعتبار المقولات والمنسوب إليه، إذ المقولة تنسب الحركة إليها بالتبعية. السادس الزمان، يعني ما فيه ولكن باعتبار الزمان، الزمان الذي يقع فيه الحركة، والحال الزمان يتولد من الحركة، الزمان الذي يقع فيه الحركة، وهو المراد بقوله والمقدار، فإن الزمان مقدار الحركة. وأما بقية الأحكام فتأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.